من عليم شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كنا قد ذكرنا أمس بعد ما تعرضنا لتعريف الدليل العقلي، ذكرنا أقسام الدليل العقلي أو القضية العقلية، وذكرنا أن القضية العقلية قسمها الماتن. قال الماتن: القضية العقلية إما أن تكون فعلية وإما أن تكون شرطية. وقال بأن الشرطية إما أن تكون مستقلة عقلية أو غير مستقلة، يعني المستقلات العقلية أو غير المستقلات. والفعلية إما أن تكون تحليلية وإما أن تكون تركيبية. وذكر الماتن رحمة الله تعالى عليه أن الفرق بين القضية الفعلية والشرطية هو قد ذكرنا لكم يعني أنه كالفرق بين الشرطية والحملية، فأن القضية الحملية فيها حكم بتي، حكم ثبوت شيء لشيء أو نفي عنه، هذه قضية حملية. أما في القضايا الشرطية هناك تعليق شيء على شيء، تعلق شيئا على شيء تسمى بالقضية الشرطية. وذكرنا أن القضية الفعلية التحليلية هي عبارة عن تحليل ظاهرة معينة، تريد أن تحلل ظاهرة من الظواهر. القضية الفعلية التركيبية هي تبحث فيها مثل هل المركبة نحن شبهناها، تريد أن تثبت استحالة شيئا. مثلا بالقضية الفعلية التحليلية تحلل حقيقة الوجود التخيلي، تحلل حقيقة الوجود الواجب المعلق، تحلل حقيقة الوجود المشروط، تحلل حقيقة الوجوب التخييري أو مشاكل أو علاقة الحكم بموضوعه، حقيقة الحكم الشرعي وأنه قضية حقيقية تنظرها قضية شرطية، عم بتحلل ظاهرة من الظواهر الموجودة أمامك. أما في القضية التركيبية لا، أنت تريد أن تبين ماذا؟ أن هل هذه الظاهرة ممكنة أو أنها الظاهرة ماذا؟ مستحيلة. فأنت تبحث عن ماذا؟ عن إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، هو الجواب هل المركبة هو ثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه. فأنت تريد أن تثبت الاستحالة، هذه نسميها هل المركبة أو قضية فعلية تركيبية. أما الشرطية قلنا أن الشرطية هي تعليق شيء على شيء فعلا، ففي عندك أنت شرط وعندك ماذا؟ جزاء، عندك مقدم وعندك ماذا؟ تالي. هذا الشرط والمقدم طارة يكون قضية عقلية، مرة بيكون عقلي، مثل ماذا؟ مثل مثلا إذا قبح شيء حرم، فإن قبح الشيء مدركه من العقل بناء على مسلك العدلية. مرة أخرى يكون الشرط لا، الشرط يكون ماذا؟ شرعيا. فحينئذ مثل ماذا؟ إذا وجب شيء وجبت مقدمته. هذه إذا وجب شيء وجبت مقدمته، وجوب الشيء هذه قضية ماذا أيضا؟ قضية شرعية. فإذا كان الشرط عقليا بسموها مستقلات العقلية، إذا كانت شرعية بسموها غير مستقلات العقلية. وإن شاء الله تعالى الماتن بس نبهنا على تنبيه أنه هذا ضابط. وعندنا أيضا القضايا التركيبية هي أيضا شو؟ أيضا هي مستقلات عقلية. لماذا أيها الماتن؟ قال لأن هذه القضايا التركيبية لا تحتاج إلى ضم مقدمة شرعية. البحث عن استحالة التكليف العاجز، أو البحث عن استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، أو البحث عن استحالة التركتم، هذه الأمور لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى ضم مقدمة شرعية، بل يدركها العقل مستقلا بغض النظر عن المقدمات الشرعية. فلذلك هذه قضايا تركيبية. فإذا القضايا الشرطية حيث يكون الشرط فيها عقليا نسميها مستقلات، والقضايا التركيبية باعتبار عدم حاجتها إلى ضم مقدمة شرعية نسميها ماذا؟ بالمستقلات فعلا. دخول القضايا الفعلية التركيبية والمستقلات العقلية وغير المستقلات العقلية في علم الأصول واضح. واضح، ليش واضح؟ لأنه هذه القضايا يمكن لك أن تستنبط منها ماذا؟ أو تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، أو يمكن أن يستنبط منها حكم شرعي. لكن الكلام، كل الكلام وين هو؟ في القضايا التحليلية. ما هو
وجه دخولها في علم الأصول. هذا السؤال.
هذا ما وصلنا إليه أمثلة. لأنه قد واحد يقول لنا يا أخي هذه القضايا الفعلية التحليلية، وجوب التخيير مثلا، أنا مثلا مخير في الكفارة ما بين العتق والإطعام، هل الآن كان الواجب بالواقع علي هو مثلا اختلف، وما هو حقيقة هذا الوجوب التخييري؟ هل هو عبارة عن وجوب للجامع وتخيير بين الأفراد، بمعنى أنه أنا يجب علي شو الكفارة، لكن مصادق الكفارة أنا ماذا مخير فيها ما بين العتق وما بين ماذا الإطعام؟ بعضهم قال لا، الوجوب التخييري ليس وجوبا للجامع وتخيير بين الأفراد، الوجوب التخييري عبارة عن وجوبات مشروطة. في وجوبين، في حكمين توجه إليك: أعتق إن لم تطعم، وأطعم إن لم تعتق. هل حقيقة الوجوب التخييري عبارة عن وجوبات مشروطة أو عبارة عن وجوب للجامع وتخيير بين الأطراف؟ تقدم معكم هذا البحث. خلاف بينهم في المقام. أنت قد تقول لي هل هو وجوبات مشروطة ولا شو وجوب للجامع؟ أنا شو حتأثر حياتي؟ مع كل حال أنا مخير بما عملا، أنا مخير بين العتق ومين اسم الثانية والأطعام. أنا على كل حال مخير في مقام العمل، سواء أرجعتها إلى وجوبات مشروطة أم أرجعتها إلى وجوب واحد للجامع وتخيير بين المصادق. أنت بردانشي ها؟ لا بس حتى أعرف إذا حتى بظروف أنت بردان يعني. فإذن هذا هو ماذا وجوب للجامع، إما وجوب التخيير تخيير الشرعي، إما أن نقول بأنه حقيقته وجوب للجامع وتخيير بين الأفراد، أو وجوبات مشروطة فعلا. يقول الماتن، طبعا حينئذ السؤال هو ليش دخلتها في علم الأصول. يقول الماتن إن القضايا التحليلية الفعلية تدخل في علم الأصول بأحد طريقين، يعني دخولها يكون ماذا بأحد طريقين، دخولها ماذا بأحد طريقين، ما هو الطريقين؟ يقول الطريق الأول أن تكون تحليل الظاهرة وسيلة لإثبات قضية تركيبية، يعني وقوع القضية التحليلية مقدمة للحكم في التركيبية. شلون هذا؟ أنت عندما ترى الحكم الشرعي عبارة عن ماذا؟ قضية صادقة، هي قضايا حقيقية، وأنت قلت لنا سابقا كمان أن القضايا الحقيقية بروحها هي قضايا ماذا؟ شرطية. حقيقة القضية الحقيقية عندما أقول لك صلي، أو مثلا لله على الناس حج البيت من استطاع، يعني أنه كل إذا استطعت يجب عليك ماذا؟ الحج. فكأن هناك تعليق لفعلية الحكم على وجود من الموضوع، فصار الموضوع بردة العلة والحكم بردة ماذا؟ المعلوم. فأنا عندما حللت قضية الحقيقية والأحكام الشرعية، هذه قضية تحليلية، عندما حللت طبيعة الأحكام الشرعية وأنها قضايا حقيقية، وعلاقة الحكم بالموضوع في القضايا الحقيقية علاقة المعلول بالعلة، علاقة المعلول بالعلة، فحينئذ أقول بأنه بما أن الحكم بمرتبة المعلول والموضوع بمرتبة العلة، يستحيل أخذ العلم بالحكم وين في الموضوع، يعني لازم منه ماذا الدور. هذه قضية ماذا تركيبية، استفدنا من قضية تحليلية، فدخلت القضية التحليلية في إثبات أو نفي قضية تركيبية. استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم قضية تركيبية، إثباتها استفدنا منه ماذا من قضية تحليلية تبين لنا طبيعة علاقة الحكم به بموضوعه في القضايا القضايا الحقيقية. وإن شاء الله تعالى الطريقة الثانية هو تأثير القضايا التحليلية على تطبيق الأصول، على تطبيق بعض الأصول. أملوا معي. عندنا بحث نحن أنه يسموه دوران بين التعيين والتخيير الشرعي. مثلا إذا واحد شك بأنه أنا الآن مثلا عصيت الله تعالى معصية والعياذ بالله، عصيت الله تعالى في مسألة، واحد عزمني على مجلس أو مشاكل ذلك فلم أحضر، فعصيت الله تعالى، شككت أنه أنا حتى أكفر عن هذا العصيان الذي عصيته فعلا، هل يتعين علي العتق أم أنا مخير بمين ومين ما بين العتق ولا طعام؟ اللي بالعسل تكون متعين عليه. هل أنا يتعين علي العتق أم أنا مخير بين العتق والإطعام؟ شكت. هل أنا مخير أم أنا شو معين؟ نسميه ماذا؟ الدوران بين التعيين والتخيير. من هو السعة وين الضيق؟ السعة في التخيير، والضيق في التعيين. أن تكلفني بفرد واحد معين ضيق، أن تخيرني بين فردين ماذا؟ أن أكون في سعة، فأشك بين التعيين اللي هو شدة أو التخيير الذي هو وسعة فعلا، فيدور الأمر بين التعيين والتخيير. هل تجري البراءة عن التعيين فيثبت السعة والتخيير، أو لا تجري البراءة عن التعيين؟ قد يقال بأن هذه المسألة تابعة لكيف تفسر الوجوب التخييري. سوف يأتي معنا مفصلا هذا البحث، بس من باب الإشارة، إذا قلت بأن الوجوب التخييري حقيقته وجوب للجامع وتخيير بين الأطراف، أنت مكلف بماذا؟ بالكفارة. أنت مكلف بالكفارة. أتيت بالإطعام تشك بماذا؟ فرغت ذمتي أو لا؟ لأن يحتمل أن يكون الواجب علي ما هو؟ العتق تعيينا، العتق تعيينا. فأقول اشتغال اليقين يستدعي ماذا؟ فرغ اليقين، فلا بد من الإتيان بماذا؟ والعتق، فلا تجري البراءة. أما إذا قلت بأن الوجوب التخييري عبارة عن وجوبات مشروطة، شو بيصير المعنى؟ بيصير المعنى، هل وجوب العتق وجوب مطلق؟ يعني يجب عليك العتق سواء أطعمت أم لم تطعم؟ أم أنه وجوب مقيد مشروط يجب عليك العتق إن لم تطعم؟ إذا أنا أطعمت أشك في ماذا؟ في وجود تكليف اسمه ماذا؟ العتق، فتجري عنه ماذا؟ البراءة. فكما رأيتم تحليل الوجوب التخييري أثر وين؟ في تطبيق الأصول على المقام. هذا البحث بس يتضح إجمالا بكفيني، سوف يأتي بشكل مستقل تفصيلا في ضمن مباحث العلم الإجمالي تحت عنوان دوران الأمر بين دوران الواجب بين التعيين والتخيير الشرعي. يأتي إن شاء الله، ونذكر هناك ثلاث مباني، مش مبنيان، نذكر هناك ثلاث مباني وثلاث طرق لتطبيق هذه المسألة مأجورين، ثلاث طرق لتطبيق الأصول على أساس المباني فعلا. هذه إذن قضايا التحليلية كما تصلح، يعني هي داخلة في علم الأصول، إم إن باعتبارها وسيلة لإثبات قضايا تركيبية، أو بلحاظ أنها صالحة لبيان كيفية تطبيق الأصول العملية على مواردها فعلا. لذلك القضايا التحليلية هي من صلب علم الأصول. قال: وأما القضايا الفعلية التحليلية فهي تقع في طريق الاستنباط عادة عن طريق سيرورتها وسيلة لإثبات قضية عقلية تركيبية والبرهن عليها، هذه الإلنا الأولى، أو عن طريق مساعدتها على تحديد كيفية تطبيق القاعدة الأصولية. مثال الأول: تحليل الحكم المجعول على نحو القضية الحقيقية، وأن في القضايا الحقيقية علاقة الموضوع بالمحمول علاقة العلة بالمعلول، فإنه يشكل برهانا على القضية العقلية التركيبية القائلة باستحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه. ومثال الثاني: تحليل حقيقة الوجوب التخييري بإرجاعه إلى وجوبين مشروطين أو وجوب واحد على الجامع مثلا، فإن ذلك قد يتدخل في تحديد كيفية إجراء الأصل العملي عند الشك ودوران أمر الواجب بين كونه تعيينيا لا عدل له أو تخييريا ذا عدل. واضح العبارة؟ ها؟ أنت ما عندك كتاب ما بيحق لك تقول واضح العبارة، بس ما بيحق لك تقول أن العبارة واضحة. في كتابه واضحة، مو في كتابك. وسوف نلاحظ أن القضايا العقلية متفاعلة مترابطة. شو متفاعلة ومترابطة في بحوثها؟ فقد نتناول قضية تحلية بالتفسير والتحليل مثل ما هو الواجب المعلق، فتحصل من خلال الاتجاهات المتعددة في تفسير قضايا تركيبية، لأن أنت بتقول واجب المعلق هو كذا، هو حقيقته واجب شرط مشروط وشرط متأخر، فيجي واحد يقول لك ما الشرط المتأخر مستحيل، إذا الواجب المعلق الذي قلت أنت به ماذا؟ مستحيل. فتحصل من خلال الاتجاهات المتعددة في تفسير قضايا عقلية تركيبية، إذ قد يدعي بعض صيغة تشريعية معينة في تفسيرها، فيدعي الآخر استحالة تلك الصيغة ويبرهن في تفسيرها، فيدعي الآخر استحالة تلك الصيغة ويبرهن على ذلك، فتحصل بهذه الاستحالة قضية تركيبية. أو قد نطرح قضية عقلية تحليل التفسير، فيضطرنا تفسير تناول قضايا تحليلية أخرى تساعد على تفسير تلك القضية، مثل الجعل وحقيقة الجعل وحقيقة القضايا الحقيقية والشرطية وهالمسائل. وفي مثل ذلك تدرس تلك القضايا الأخرى عادة ضمن إطار تلك القضية إذا كان دورها المطلوب مرتبطا بما لها من دخل في تحليل تلك القضية وتفسيرها. وسوف نتناول فيما يلي مجموعة من القضايا العقلية التي تشكل عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، ثم نتكلم بعد ذلك عن حجية الدليل العقلي، قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور. كمؤاخذة على المتدر، أنا بحبش أشكي على الماتن أبدا، بس مؤاخذة هي يعتبروها أنتوا على الماتن، أن الماتن رحمة الله تعالى عليه عندما أراد أن يكتب الدليل العقلي لم يبين لنا نظام الكتابة، يعني ما بين لنا كيف رتب البحث. أنا إلى هذا اليوم على كثرة تدريسي للحلقة الثالثة لا أحفظ ترتيب الدليل العقلي في الحلقة الثالثة، لكن أنا أدعي بأن الطالب العلم يمكن له من أول مرة يدرس أصول المظفر يدري كيف ترتيب بحث الدليل العقلي في أصول المظفر. المشكلة بعض الأحيان فهمك لترتيب العلم، ترتيب المسائل بيسموها هن هيكلية العلم، أو الفرس بيسموه سختار علم، اللي هو يعتبر شيء مهم جدا بفهم العلوم وضبطك للعلوم، شيء مهم جدا هذا، لابد أن تبين. طب أنا مثلا ليش بحثت أول مسألة بحثت هذه المسألة استحالة تكليف بغير المقدور؟ مثلا أنا بقول لكم، مثلا بعرف أنا مثلا أن بأصول مظفر مع طول العهد والمدى بيني وبين الكتاب، صار زمان مش فتح الكتاب، مع شو اسمه، بعرف أنه بدأ بالمستقلات العقلية ثم الإجزاء ثم مقدمة الواجب، بعدين مسألة الضد، اجتماع الأمر والنهي، بعدين النهي يقضي الفساد، على هذا الترتيب الخماسي. وهذا الترتيب بينها مش لأجل أنه هو حب يرتب هذا الترتيب، لأنه هذا الترتيب المعروف، كانوا سابقا يبحثون في الأوامر إجزاء، مقدمة واجب مسألة ضد، وفي النواهي اجتماع أمر والنهي والنهي الفساد، فجعلها ماذا، فهو أخذها مثل ما هي وجعلها خمستها بباب واحد. طب أنت كيف رتبت هذا البحث؟ أنا إلى الآن لا أعرف كيف رتب البحث المات. لذلك سوف أنا أشعر بعض الحين بتشويش أنا عم بقرأ عبارات الكتاب، تقديم بعض الأبحاث على الأخرى مش واضح من النكتة العلمية من التقديم والتأخير، وكان ينبغي أنه يذكر لنا فهرسة، فليقل لنا أولا أبحث لكم ماذا، القضايا الفعلية التحليلية، أو لا بديش أبحث تحليلية بالمرة، حأبحث دوري تركيبية وحيث أحتاج إلى التحليل أحلل، فأبدأ أول شيء بالفعلية التركيبية وبعدين أنتقل إلى ماذا، إلى المستقلات العقلية أو غير المستقلات العقلية، فبيجمع كل الفعلية التركيبية في مكان، وبعدين المستقلات العقلية وبعدين غير المستقلات العقلية، أو بالعكس غير المستقلات بعدين المستقلات، بس يعطينا ماذا، ضابطة للترتيب. وإن شاء الله تعالى، وهذا أنا أنصح دائما أي إنسان يكتب كتاب يفهمنا كيف أنت قسمت الكتاب. إيش بيذكروا بأول الرسائل العلمية، أنه إلنا شو كتاب الفصول، الفصل الأول كيد تاني كيد، حتى نشوف في ترابط منطقي أو لا، بده يكون الإنسان منسجم أثناء ترتيبه لأي بحث من البحوث، ويعطينا الضابط على أساسه ماذا رسم بحثه. وإن كنا نحن ندعي بأنه بالعلوم ينبغي لك أن تتابع المشهور في رسمك للأبحاث، تابع المشهور في هذه المسألة، إلا إذا كنت في عندك غرض خاص وغاية خاصة يمكن لك أن تخالف، ما قام تدرس العلم قام تكتب رسائل معينة في بيان بعض المطالب. وعلى الجملة الأمر سهلة إن شاء الله تعالى، وإن كان بنظرنا أنه ليس بتلك السهولة، فالأمر سهل إن شاء الله تعالى. أول قاعدة طرحها الماتن هي قاعدة فعلية تركيبية، هذا يعني بعد لأنه الدرس بعده جديد عم بقولهم، بعدين حأنسى أقولهم يعني أنه لكم هذه القضية شو يعني، بس هذا الدرس جديد فبعد بقول أنه شو اسمه. هي قضية فعلية تركيبية اسمها ماذا؟ قاعدة استحالة التكليف بغير المحظور.
إذا فتحتوا الآن أنتم كتب الأصول في محل لفظ، إذا فتحتم الآن كتب الأصول إن شاء الله تعالى سوف لن تجدون عنوانا محققا تحت، يعني لن تجدون عنوانا لهذه المسألة، يعني لم يطرح الأصوليون عنوان بحثا تحت عنوان استحالة التكليف بغير المحظور. هذا البحث طرحه الأصوليون عادة، يعني أكثر موضع طرحه الأصوليون هو في مسألة الضد، عند الحديث عن ثغرة مسألة الضد في نزاع ما بين المحقق الكركي والمحقق النائمي، إذا تتذكر أصول مظفر موجود هناك، يعني في نزاع معروف في ذلك الموضع بالخصوص، اهتموا في بيان ما هو هل القدرة شرط التكاليف أو لا، وإذا كانت القدرة شرط التكاليف ما الدليل على كون القدرة شرطا في التكاليف، هل الدليل على أن القدرة شرط في التكاليف هو حكم العقل أو لا، الدليل على القدرة شرط في التكاليف دليل آخر. ليش القدرة شرط في التكاليف؟ لماذا القدرة شرط في التكاليف؟ هأعطيكم مصادر غدا إن شاء الله تعالى في هذا البحث، بس أنا بدي أبين نقطة أخرى في الوطن، هي أنه هذا العنوان شو اسمه؟ استحالة التكليف بغير المقدور. هذه القاعدة فيها كم عبارة بدأ بحث؟ كلمة القدرة التكليف وكلمة ماذا؟ القدرة، لأنه غير واضحة ما معناها، غير يعني بالي، واستحالة يعني شو؟ استحالة. فيبقى عندنا ماذا؟ ما المقصود من التكليف؟ ما المقصود من القدرة فعلا؟ وإن شاء الله تعالى. طيب بالنسبة للقدرة المات انفسرها في آخر البحر، المات منفسرها لكم لا تلقى والقدرة إنما تتحقق في مولد يكون فعل فيها فتر المكلف على طبع هذه 26 بالمقطع الثاني سطر الثاني من قوله والقدرة إنما تتحقق إلى القدرة المحققة كل هذا مسميه ماذا هون هون وين فعطورة
جمعين أصلاً
والقدرة وانا بعرفني على القدرة
ما شفتوهاش ها ما رأيتها
ليش
يا
مش بلش هذا وحاكم مفاد كذلك
مهم. هذا بدأ الماتن يعني بعدين كان ينبغي يفسرها بالأول معنى القدرة بتفسرها بالأخير هو نحن نشرحها ما معنى القدرة. القدرة المقصود منها القدرة بالاصطلاح عندهم هو المعنى العرفي إنشاء فعل وإنشاء ترك، اللي هي عبارة مش مجرد أن الطاقة على الفعل، القدرة عندهم هي عبارة عن ماذا؟ عن اختيار، ومناط كون الفعل فعل اختياري أن يكون صادرا عن إرادة وتصميم، أن يكون صادرا عن إرادة وتصميم. كل فعل يصدر منك عن إرادة وتصميم يسميه فعل ماذا؟ اختياري، طبعا بالمعنى العرفي ولا بالمعنى الفلسفي، الفلاسفة عنده معنى الإرادة بنفس المعنى بس حاملين على معنى ما بيتر على كوكب زحل، البحث آخر ما بيحكيش على الفلاسفة يعني بغض النظر عن هذا المطلب، يعني بالنتيجة عم نتكلم احنا على الإرادة على المباني الأصولية نحن درسناها وتعلمناها وعشناها بوجداننا وحياتنا، أما الأمور اللي العلاقة بكواكب أخرى ما بنفهمها يعني فعلا. فعلى كل حال القدرة إنشاء فعل إنشاء ترك اختيار، فعل اختياري صادر عن إرادة، فإذا كان الفعل أصلا أنت غير قادر عليه عاجز عنه مطلقا، مثل مثلا أن تصير هذا الهاتف ذهبا ها
هذا أنت تكون عاجز أو لا، فعل صادر عنك لكنه فعل ضروري كرمش عيونك. جريان الدم في عروقك، أو مثلا تنفسك، أو تنفسك، أو 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 مشاكل هالأمور هذه، مثل هذه الحركة الآن فعلتها، هذه كلها أفعال ماذا؟ تصدر منك لكنها لا تصدر عن ماذا؟ عن إرادة واختيار. هذه نسميها شو؟ نسميها أيضا فعل غير اختياري، لم تقدر عليه أن تفعلها. وهناك أفعال ممكن صدورها لكن مش باختياري، مثل ما ممكن صدورها ممكن عدم صدورها وليست باختياري، مثل ماذا؟ مثل نبوع الماء من الأرض أو أن تمطر السماء. مطر السماء هذا أمر ممكن يحصل اليوم، يصير معجزة طبعا وهي تمطر السماء، ممكن مش ممكن، إن الله على كل شيء قدير إلا عليه من الفلاسفة ما ممكن. على كل حال ممكن أن تمطر السماء لأسباب مادية، لأنه فممكن على كل حال أن تنطر السماء بإعجاز إلهي، تنطر من دون غيم، يعني تنطر من دون غيم فلا تنزل السماء الأرض، ممكن ذلك. لكن لكن هذا الإمكان بيدي مش بيدي، خارج عن طاقتي أصلا، مو تحت إرادتي وسيطرتي لكي يصدر أو لا يصدر. كون الفعل يعني الحالات ضرورية العدم أو ضرورية الوجود أو الإمكان لكنه خارج عن اختياري، كل هذه حالات ماذا؟ كلها في مصاف العجز، والقادر هو الذي يصدر منه الفعل باختيار. لذلك هذه نقطة نستفيد منها في أبحاث لاحقة، ما يصدر منك حالا نومي من كتابة أو أكل أو شرب، في ناس في يونان ماذا؟ تقوم تأكل، هذا الأكل فعل اختياري أو فعل قد قادر عليه أو عاجز عنه؟ اختياري أو اختياري؟ عليك فعلا بإرادة واختيار، فهذا لم يسميك صدر عن قدرة، صدر هذا عن اضطرار مثلا أو ما شئت فعل وطن إن شاء الله تعالى. فلذلك أنت موجب كنت عند هذا الفعل لم تكن ماذا؟ مختارا مريد قادرا. القدر هنا عبر الله يسامحهم، يعني هن المتكلمين والفلاسفة عبروا بكلمة قدرة، ومقصودهم القدرة ماذا؟ اختيار. ما قصد من القدرة شو؟ القوة على الفعل، قصد الاختيار المقابل ذلك القادر، يقابله مش العاجز بالدقة، يقابله الموجب، يقابله الموجب المضطر، مش يقابله العاجز. بس شو بدي اسوي انا؟ اصطلاحات ما حكيت المسمه. المهم هذا الحاصل معنا ماذا؟ معنى القدرة. اما بالنسبه للاصطلاح الثاني اللي هو عباره عن التكليف، تتذكروا في اول الحلقه الثالثه الايام الماضيه قبل سنه، قبل سنه تذكروا عندما قلنا بأن التكليف كم مرحلة؟ كانت مرحلة استبوء أو خلق إثبات. استبوء كم مرتبة؟
ميلاد
ثلاث مراتب،
ميلاد والإرادة والشوق، والثالثة ما هي؟ اعتبار. ثلاث مراتب ذكر المادن في الحلقة هنا. المادن طبعا يعني ما ذكرت تنجز المادن هناك مرحلة الإدانة، هنا المادن أضاف المرحلة الرابعة هي مرحلة ماذا؟ إدانة. طبعاً خلاف مبنى العدد، والمادة ما رأى أن التنجز مثلاً رأى بالتأكيد، لكن لعله في المقام تابع المشهور في عباراته من الكفاية لقسم لأربع مراتب: مرتبة الاقتضاء، مرتبة الإنشاء الفعلية والتنجز. بغض النظر عن معاني هذه الاصطلاحات عند الأخوان تقرؤونها في محلها، الشهيد شهيد فضل رحمة الله تعالى عليه ذكر هنا في المقام أربعة مراتب، أربع مراتب للتكليف. المرتبة الأولى من مراتب التكليف هي عبارة عن مرتبة الميلاد، المرتبة الثانية عبارة عن مرتبة الإرادة والشوق، المرتبة الثالثة عبارة عن مرتبة الاعتبار والجعل، والمرتبة الرابعة عبارة عن مرتبة التنجز والإدانة. أربع مراتب للتكليف ذكر المتن رحمة الله تعالى. واضحين معانيهم ولا لا؟ مرتبة الميلاد واضحة، هي أن يكون في الفعل مصلحة ملزمة إذا كان وجوب، مصلحة غير ملزمة إذا كان استحباب، مصلحة مانعة، مفسدة مانعة إذا ملزمة إذا كان حراما، مفسدة غير ملزمة إذا كان مكروها، إذا كان متساويا شو نسميه؟ نسميه مباح، أنه لا واجب ولا حرام، لا مستحب ولا مكروه، نسميه مباح. فهذه ماذا؟ هذا الملاك في المقام. مرحلة الإرادة هو دائما متولد من الملاك، يعني يتقيد بقيود الملاك. إذا كان الملاك كبير يكون الملاك والإرادة ماذا؟ كبير. إذا كان الملاك صغير تكون الإرادة ماذا؟ صغيرة. يعني إذا كان الملاك في شرب العصير مهم جدا، فالإرادة ما تكون شو؟ شو الضغطات؟ أنت ما تقايد ابنك على نفسك، أنت تقول ليش الأدى عم يرفض على هذا الطعام؟ أنت شوف ماذا؟ الملاك اللي بتصوره هو اللي أولا تحرق الشوق القومي. أنت حاكمه على حال الملاك اللي بتصوره هو، أنت حاكمه على ملاكك. هو بتصوره الملاك، أنت ما بتعقل هذا الملاك. ها؟
عقل الملاك اللي عنده.
فالملاك على طبق الإرادة والملاك على طبق واحد. الاعتبار والجعل الماتن ذكر له معنيين للجعل، ذكر للجعل معنيين. عندنا جعل لبيان أصل التشريع، وعندنا جعل في للتحريك، يعني جعل بداعي البعث، بداعي البعث والتحريك. فرق بينهم واضح. بعض الأحيان تجي أنت عند مثلا عند واحد ادعى النبوة، مثلا ادعى النبوة، احنا عندنا شو حد قال أنا شريعة تدريجية، شو حد درج لنا شو حد من أحكام؟ قال حجيب لكم صلاة، صوم، حاجة، زكاة، خمس، مشاكل هذه الأمور. هذه جعولات لبينها، هل هي جعولات لكي نمتثلها؟ لا، هو فقط لبيان ماذا؟ أصل التشريع. مثل كتب عليكم الصيام، أوكي كتب علينا الصيام، بس تخبرنا أمكن تعمل نحكي معك شو بسوي يعني. هل إذا أنت كنت واقف تحت النبي وقال كتب عليكم الصيام بتكمل حياتك حالك؟ بدي يقول لنا أمكن كتب ومتى كتب وكيف كتب وما هو الصيام وصلنا هذه الأمور حتى يحركنا. أما بيان أصل التشريع ليس فيه محركية. وهذا قد تقدم معكم أنتم من درستم أصول المظفر في أول في بحث الإطلاق والتقييد، عندما تكلمنا عن مقدمات الحكمة ذكرنا أن أحد مقدمات الحكمة أن يكون في مقام البيان لا في مقام بيان أصل التشريع. لا في المطلب أنت جهة مطلقة أنه بل موجودة هذه الأصول أصول المظفر فعلا. أما الطريقة الثانية لا، بيكون البعث شو؟ بيكون الإنشاء لكي يبعثك ويحركك فعلا. عندما يقول صلي لم يكن قاصدا بقوله صلي أنه عندي حكم اسمه ماذا؟ الصلاة. عندما قال صلي يعني روح يعني اذهب إلى الصلاة، هكذا مقصود ماذا من كلمة صلي؟ سؤال، إذا أنت شفت كلمة صلي وشككت أنها لبيان حق التشريع أو أنها بداعي البعث والتحريك، على ماذا تحملها؟ لماذا؟ لأنه ظاهر الإضافة حتى لم تكن أمر ظاهر. أي مولى عندما يخاطب عبده أنه ليس في المقام ماذا؟ تعال نتحدث أنا وإياك قصة ليلى والذئب. عندما يتكلم ظاهر حال المولى حتى بالأوامر واضحة جدا، لكن ظاهر حال المولى عندما يخاطب عبده أن يخاطبه لماذا؟ لكي يبعثه ويحركه حتى مع عدم بيان ربنا تعالى. لا بكون قرينة في حينئذ، بكون حينئذ هناك شو؟ هناك قرينة، في قرينة أنه قال لنا كتب عليكم الصيام، أوكي كتب علينا الصيام بس خبرنا ما هي. قال له خذ من أموالهم صدقة، شو لي علاقة أنا عم بحكي مع النبي؟ شو لي علاقة الموضوع؟ ما بتنتسب لأنه واضح أن الخطاب مش واضح، مش لازم في قرائن في المقام. فإذا
يظل من باب
لذلك لذلك بقد يقبل قرين على هذا على كل حال. لذلك ظاهر الحال ظاهر حال الخطاب أنه في ضاعي البعث والتحريك، وليس ظاهره أنه لبيان أصل التشريع. المرتبة الرابعة للحكم هي مرتبة الإدانة والتنجز.
هذه المرتبة في صدر ما ذكرها سابقا، هون ذكرها كمرتبة مراتب الحكم. أنا أعتقد أن ذكرها هنا أصمتا له داعي، لكن ذكرها فقط تتميم القسمة والإشارة إلى المطلب عليه المشهور في العبارات المشكلة الأمور
هذه. سؤال بهك مشاهدة؟ لكن إيه بعث؟ فقط بين الميلاد مثل بين أصل التشريع. عندما نقول اتحاد التكليف بغير المقدور، أي تكليف بأي معنى مراد؟ هل مقصودكم من التكليف معنى الملاك؟ أم مقصودكم من التكليف معنى الإرادة؟ أم مقصودكم من التكليف معنى الجعل؟ أم مقصودكم من التكليف
معنى الإدانة والتنجز؟
يقول المعنى رحمة الله تعالى عليه: لا إشكال بأن التنجز والإدانة مشروط بماذا؟ مشروط بالقدرة على مبنى العدية لقبح الظلم. أن تدين واحد مثلا مشلول تقول له قم فلم يقم فتضربه، هذا شو نسميه ماذا؟ الظلم قبيح هذا على العادل. قمح تكليف العاجز، قمح إدانة العاجز، قمح عقاب العاجز، هذا أمر واضح في ذهن أهل العقل فعلا. فكل من كان من العدلية يرى بلا إشكال بأن الإدانة مشروطة بالقدرة، وهذا خارج عن محل الكلام. وما تنبه على ذلك في الحلقة الثانية، مش محل بحث عند العلماء هذه المسألة، هتتناقش فيها بعلم الكلام مع مين؟ مع الأشاعرة الذين قالوا بأنه كل ما فعله الله ماذا؟ حسب، حتى لو كان إدخال المضيع للنار. يعني أنت مش بس أنه يدينه كمش أنك جاهل، لا، أنت علمت بالحكم وأطعت الحكم، رغم ذلك شو سوى؟ حتى بالنار، شو لك علاقة فيه؟ طبعا هذه تتلائم مع بعض مباني الفلسفية. فإذا هذا التنجز والإدانة، مرحلة الملاك والإرادة هن شيء واحد تقريبا. قلنا أصلا الإرادة هي متكونة من مين؟ من الملاك. هل الملاك مقيد بالقدرة أو لا؟ ممكن وممكن ممكن لا، ممكن الاثنين. قد تكون بعض الملاكات مختصة بالقادرين مثل الحج كما يقال. يقولون العلماء إذا أنت هلا واحد ما معك تاكل، ذهبت إلى الحج متسكعا بتقول يا ربي حججت لك رغم أني ماذا؟ فقير مضطر. وذهبت إلى المرجع وأخبرته بحكاياتك، ماذا يقول لك المرجع؟ عيد المرجع ذهبت حج حجة الإسلام. طبعا إذا تكفر بالمرجع شو الدعوة؟ الدعوة بأن الملاك الحج الواجب هو مختص بالقادرين، الله لا يريد حجا من المتسكعين، يريد من المستطيعين. فإن الله جعل الحج لمن استطاع ولم يجعل الحج، طبعا عندي بحث آخر
طالما وصل الحج ورجع وسليم معافى يعني
لم يكن مستطيعا، بس حج تسكع عن هذا لا يصدق عليه أنه حج عن استطاع، حج عن تسكع يعني. طبعا أنا كاتب رسالة للمسألة بس ما نشرناها، شو صعب أن ننشرها أبدأ إياها فترة. فعلى كل حال في رد هذه الفكرة وأنه لا، هذا حج صحيح حج الإسلام كمان بغض النظر. فإذا هني يقول حجة مستحبة، يقول إيش حجة واجبة. على كل حال هذه المسألة، هذه المسألة اللي هي مسألة ال قلنا إيه، القدرة شرط في الملاك. يعني أنت عندما أتيت بالحج لا عن قدرتين الله تعالى، ما كان هذا الملاك، لم تستوفي ملاك حجة الإسلام، فأنت يجب عليك إعادة الحج. وقد يكون بالعكس الملاك مطلق، مثل مثلا تناول السحور في نهار رمضان، قبل نهار رمضان مش في نهار رمضان، سحر شهر رمضان، تناول السحور أمر ماذا؟ مستحب، ملاك تام. هلأ إذا أنت كمان كنت ماذا؟ حقير مطفع ومعك تاكل، إذا أكلت عندك أكلتهم على الإفطار قرص وما كان معك طعام الآن على السحور، في ميلاد بحقك أن يستحب لك الأكل والسحور أو لا؟ في ميلاد حتى مع ماذا؟ مع عيسي. تناولك للعشاء مكروه عدم تناول العشاء، ولو شربة ماء في بعض الروايات، أن واحد ما يتعشى ينام على معدة خاوية، هذا أمر ماذا؟ في رواية عن سهل بن زياد موجود فيها أنه مبارك ولا ها؟ هل تتكلم
عن عرق العشاء؟
بالي لأنه شو اسمه؟ فواحد يتناول العشاء، إذا يتناول العشاء مثلنا نحن أحسن وأحسن نتناول العشاء لا بأس يعني. والواحد يستحب يكره له أن يبيت من دون عشاء، ولو شيء بسيط تتعشى، المهم ما يبات من دوني، ما يبات على معدة خاوية مثلا. هذه الروايات هذا الكراهة ثابتة، حتى لو كنت يعني ميلاك ومش ثابتة الحكم، هي الميلاك مفسدة من عدم تناول العشاء موجودة، حتى لو كنت ماذا؟ لو كنت عاجزا عن تحصيل الطعام فعلا، فهذا ميلاك ميلاك مطلق. فمن حيث الميلاد والإرادة، قد يكون الميلاد والإرادة مطلقا وقد يكون ماذا؟ مقيدا فعلا. هذا قد وقد، يعني ما في بد في المسألة. وماتن بيقول إذا كانت القدرة شرط في الميلاد بنسميها قدرة شرعية، وإذا كانت القدرة شرط في الميلاد بنسميها قدرة عقلية. سوف يأتي معنا قراءة العبارة. وين الكلام؟ كل الكلام أيها السيد العظيم، أقول الكلام كله في الجهل، هذا البحث. تعرف يعني الكلام في الجعل؟ يعني خطاب الله عندما قال صلي، هل يخاطب خصوص القادرين ويبعث القادرين، أو الله تعالى في خطابه مخاطب العارف حتى لو كانت في مرحلة الإدانة، في إدانة لمين؟ فقط لمين؟ القادر. لكن خاطبني أو لم يخاطبني المولى؟ هذا البحث المطروح الآن كثير، الخطابات القانونية تشمل مين؟ العاجز والقادر وما شابه ذلك. هذا بحث سوف نطرحه غدا، أن نقرأ العبارة خلال خمس دقائق فعلا.
داري قال في التكليف مراتب متعددة، وهي الملاك والإرادة والجعل والإدانة. فالملاك هو المصلحة الداعية إلى الإيجاب، والإرادة هي الشوق الناشئ من ترك من إدراك تلك المصلحة، والجعل هو اعتبار الوجوب مثلا. وهذا الاعتبار تارة يكون لمجرد إبراز الملاك والإرادة، وأخرى يكون بداعي البعث والتحريك. شوفوا العبارة كما هو ظاهر، شعر جعل الظاهر التحريك الذي يتكفل بإثبات الجعل، ظاهر يتكفل بإثبات الجعل. والإدانة هي مرحلة المسؤولية والتنجز واستحقاق العقاب، لعن الله من ظلمك يا حسين. ولا شك في أن القدرة شرط في مرحلة الإدانة، لأن الفعل إذا لم يكن مقدورا فلا يدخل في حق طاعة المولى عقلا. واضحة هذه. كما أن مرتبتي الميلاد والشوق غير آبيتين عن دخالة القدرة كشرط فيهما، بحيث لا ملاك في الفعل ولا شوق إلى صدوره من العاجز، وغير آبيتين عن الدخول مثل مثلنا نحن بالحج، وعن عدم دخالتها كذلك، بحيث يكون الفعل واجدا للمصلحة ومحطا للشوق حتى من العاجز. وقد تسمى القدرة في الحالة الأولى، يعني إذا كانت قدرة دخيلة في الملاك الشرعية، وفي الحالة الثانية بالعقلية. هناك اصطلاح آخر للقدرة العقلية والشرعية يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. أما في مرتبة الجعل، معنى دقيقة أو دقيقة أكثر من دقيقة، معنى بدي أراءكم الشريفة، شو رأيكم؟ هل القدرة شرط في الجعل أو لا؟ تفضل مولانا، شو رأيك أنت؟ الخطاب، وكل واحد بيذكر دليله على ذلك، مش يذكر يا فتوى، مش عم استفتيكم أنا. شرف، تفضل. هل القدرة شرط في الخطاب أو لا؟
نعم إذا كان، يعني متى ما كان مستطيعا.
يعني الخطاب هو خطاب فقط للقادر.
نعم متى ما، يعني نعم للقادر، متى ما كان مستطيعا.
يعني مش أنه الخطاب، يعني الخطاب يقول لا، ليش الدليل على ذلك؟
هو لا استحالة التكليف بغير مقدور.
ليش هو مش هذا دليل شرعي صار؟ بدنا عقل، نحن بحث عقلي بحث. ما هو إدانة عم تتكلم قش العقاب بلا بيان.
ممكن يستدل بالدليل اللاذوية، يسمح له إنه أنا خاطبت ولم يترتب على هذا الخطاب أثر، فكان له حكم العدم يسمح له.
ليش قد يكون عندي غلط أنا من بيان عمومي الخطاب؟ بيان إطلاق الملاك. بيان إطلاق الملاك والإرادة.
وشو تستفيد إذا بيان الملاك مطلق؟
عندي غرض من ذلك. على أنه سوف يأتي ثمرة. على أنه سوف يأتي ثمرتين لهذا البحث. عندنا بحث اسمه هكذا، عنوان سوف يأتي إن شاء الله تعالى ثمرة دخالة. أنا كاتب العنوان ثمرة دخالتي في مكتبة الجعل. شو الثمرة؟ سوف نذكر ثمرتين إن شاء الله تعالى
لدخل. في ثمرة يعتز.
في ثمرتين سوف يأتي إن شاء الله تعالى.
لكن من حيث ترتب الآثار ما في تصبح
فعلا في ثمرتين سوف تأتيان. شو رأيك مولانا؟
مش شرط، لكن بصير استثناء بعدين.
يعني تخص شرعي بقصدك أنت، أنه بصير برواية. بدنا بحث عقلي، بدناش نحن هذه المسائل. بحث العقلي بقى تجيب لي إحدى نقطتين، إما دليل اللغوية أنه قبيح صدور اللغو من المولى الحكيم، أو بجيب لي اجتماع المقدام وحال. ما فيك تجيب لي أدلة شرعية، بحثنا بحث عقلي الآن. نحن هلا بتجيب لي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، رفع ما مضطر إليه ومشاكل ذلك، هذه صرنا على نتكلم ماذا؟ أدلة شرعية. أنا بدي منك تجيب لي دليل عقلي فعلا. الأدلة العقلية متكئة عادة إما على استحالات ذاتية كما في اجتماع النقيضين، أو لغوية. هون الأدلة العقلية، فيش التالت بعرفوش أنا، يعني التالت أنا فعلا. شو ببالك أنت، ببالك شيء؟
ممكن الاستدلال بعدالة المولى
هذا تنجز، هذا تنجز، ما في ظلم، هو ما عم بظلمك انا، احنا لن نعاقبك، عم خاطبك بس، عم بحكي معك، ما احكي معك، عم خاطبك انا جعل مطلق، مش خطاب شخصي لك، عم خاطب خطاب مطلق كمان. انا عم بقول يجب على الناس الصلاه سواء كنتم قادرين او عاجزين. نعم في مرتبه الادانه لا ادين ولا اعاقب الا خصوص من كان قادرا. فضل مولانا ها طيب انت شو رايك؟
يعني
لا دليل عليها، بكفيك لا دليل، بس واحد يقول لا يشترط لأنه في دليل، منه مضطر يثبت مسألة، ما هو الأصل إطلاق، خصوصا أن الخطابات الشرعية كلها مطلقة. عندك رأي أنت مولانا؟
لا يشترط.
عندك رأي مولانا؟
أها
تفصيل، يعني ينبغي لكم تلتفتوا، ينبغي أن نفصل بينهما، سوف يأتي إن شاء الله تعالى، ينبغي التفصيل بين اعتبار بداعي التشريع، بيان التشريع، وبين اعتبار بداعي البعث والتحريك. الثاني ما هو الثاني الأساس الذي لابد أن يكون القدرة شرط. لماذا في الثاني القدرة شرط؟ لأنه هناك تلازم بين الإدانة والتحريك، وهذا ما يأتي بيانه غدا إن شاء الله تعالى. يشترط لأنه يشترط في الإدانة فيشترط في مرتبة التحريك، لأنه لا يحرك إلا لأجل الإدانة. أنت ما بتحرك واحد فقط لماذا؟ لأنك تحب أن تحركه، أنت تحركه لماذا؟ لكي تدينه. والإدانة مقيدة، فلابد أن يكون التحريك مقيدا، وهذا ما يأتي بيانه غدا بعون الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.